الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرعنا في تدارس أدب آخر من آداب البيوع، وهو أدب يهم كل مسلم وينبغي لكل مسلم أن يتذكره بين الفينة والأخرى، ألا وهو الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت. ولاحظنا أن هذا الباب اشتمل على مسائل كثيرة، منها أولا الترهيب من الدين، ثانيا ترغيب المستدين هذا الذي يتدين، والمتزوج أن ينوي الوفاء، أي كيف يمكننا أن نحث ونحض من يستدين أن ينوي الوفاء، أن عندما يقترض يضع في ذهنه الرغبة والحرص الشديد على رد الدين هذا، إما ترغيبا بأن الله تعالى سيكون معه، أو ترهيبا مما أعده الله تعالى من عقاب وعذاب. والمبادرة إلى قضاء دين الميت، كنا قد تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، فبينا معنى الدين ومعنى القرض والأصل في حكمه أنه الكراهة، قد يجب قد يباح قد يستحب، لكن الأصل هو الكراهة لما جاء من الوعيد الشديد في الدين. نعم، قد يباح قد يستعمله المسلم بحسب فقهه وإيمانه، وتلك تجارة خاصة مع أقوام من فئة خاصة سمعوا بأن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي، مع المدين الذي يستدين حتى يقضي الدين الذي عليه، فأرادوا أن يكونوا وأن ينالوا معية الله، فراحوا يستدينون. راحوا يستدينون لماذا؟ ليكون الله معهم. سمعوا أن الحديث أن الله مع المستدين حتى يقضي، فهذه حالة خاصة فعلها بعض الأقوام من فئة خاصة، كعائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن جعفر بن عبد المطلب، هذا فعلها ابن أبي طالب فعلها، لكن سنرى عندما نسرد ما جاء عنهما أنه فعل خاص وبشروط خاصة. أول حديث كنا قد شرحناه يبين الترهيب من الدين هو حديث عقبة بن عامر: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قال: وما ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الدين. وذكرنا كيف يخيف المسلم نفسه بعد أمنها، فإن الدين هم وغم وقلق وأرق، زد على ذلك أنه يجر إلى ويلات، حيث يصير الذي استدان يصير يكذب في حديثه ولا يوفي بوعده. هذا أول حديث بيناه. كذلك عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حديث ثاني عن ثوبان: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين، أو الغلول والدين والكبر. شرحنا كلا من الغلول والدين والكبر، فلاحظ أن صاحب الدين الذي عليه دين هذا موقوف أمره، محبوسة نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبست نفسه أو علقت نفسه أمام باب الجنة، لا يدخلها حتى يقضى عنه الدين. فهذا أيضا حديث يبين خطورة استدانة من الناس: اللهم هذه النفس التي حبست موعودة بأن الله تعالى قد يؤدي عنها في الدنيا بتيسير الأمر، الله يفتح على العبد، يسخر له بابا من أبواب الرزق، ويمكن أيضا أن يقضي عنه الإمام الحاكم في الدنيا، وإما أن يؤدي الله تعالى عنه يوم القيامة. نعم، يبقى محبوسا حتى إذا جاء الله تعالى وحاسبه عفى الله تعالى وأدى عنه. مقدار ما عليك من دين أنا أقضيه عنك يوم القيامة حسنات، فيوفي بتلك الحسنات الدين الذي عليه. هذا لا شك أنه خاص بمن استدان وهو في حاجة وينوي الوفاء، بمن استدان في حاجة وينوي الوفاء فداهمته المنية، فهذا إن شاء الله تعالى يوفي الله تعالى عنه دينه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن الأحاديث التي تبين هذا المقصود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح البخاري وابن ماجه، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، لاحظ يريد أداءها، أدى الله عنه، أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث رواه البخاري. لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس أي اقترضها يريد أداءها بهذه النية أنه ينوي الأداء، وهذا في نيته، أدى الله عنها جزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل يرى عبده أنه لم يقترف إثما ولم يدق ويطرق بابا محرما، فالله تعالى يؤدي عنه. كيف يؤدي عنه؟ في الدنيا بالتيسير، بل أحيانا ليس فقط بالتيسير، أن يسخر لك صالحا يعينك أو إماما يؤدي عنك، لا، أحيانا يخرق من أجلك العادات، أحيانا يخرق من أجلك العادات. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث طبعا نحن نسير في كتابنا هذا على غير وفق ترتيب المصنف، حديث أبي هريرة المشهور في صحيح البخاري، ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا وجزم به، فهذا دل على أنه صحيح عنده ووصله غيره بسند صحيح. يقول أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل، ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. هذه القصة هذه حادثت في غابر الأزمان، أي من أخبار الأوائل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد كان فيهم عجائب، حدثت في بني إسرائيل عجائب. وما من بل أكثر القصص النبوي الذي لاحظ قصص رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون عن بني إسرائيل أشياء عجيبة، قصة أصحاب الغار الثلاثة، قصة القائتل 100 نفس، كيف أن الله تعالى أمر الأرض بأن التي يهاجر إليها أن تدنو، والأرض التي يفر منها أن تقترب إلى ما يعني تتأخر، أن تتأخر، هذا أمر عجيب. قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصص كثيرة حدثت لبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام يقصها علينا للعبرة. فهذه القصة أيضا عجيبة، وفيها عناية الله تعالى بمن كان عليه دين وهو يريد أداءه، وإرادة الأداء ليست فقط باللسان وليست فقط بالأمنية، بل هي بالفعل، إنسان يبذل كل ما في وسعه، فإذا عجز أدى الله تعالى عنه. قال: ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلف ألف أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء، فقال: ائتني بالشهداء. وهذا حكم شرعي في الاستدانة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. حتى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي عدول. شوف، يشترط لك الإشهاد وأن تكون أن يكون هؤلاء الشهود عدولا، هذا في الدين. العلماء يقولون يجب لإشهاد متى؟ إذا لم تأتمن، إذا ما كانش لمن، يجب عليك الإشهاد. ولو أشهدته ولو أسلفته أقرضته ولم تشهد، ثم أخذ حقك وضع، فأنت الملام، أنت الذي تلام. وشو هو جزاؤه؟ ذكرنا في صحيح ترغيب وترهيب دائما في كتاب الدعاء، لا يجاب الدعاء. يعني لو كان يروح يبدأ اللهم رد علي ما لا يجيبك. لماذا؟ لأنك قصرت، لأنك قصرت. لاحظ سبحان الله، الإنسان لابد يشهد. حتى بعض العلماء قلنا ذهب في تفسير سورة البقرة، قلنا ذهب إلى وجوب الإشهاد مطلقا، والصواب أنه ليس بواجب مطلقا، إنما يجب عند عدم الائتمان، عند عدم الائتمان. ويستحب في غير ذلك، أي ولو كان الذي ستسلفه أحب الناس إليك وأحسنهم دينا وأكثرهم عبادة، فيستحب الإشهاد. لماذا؟ أولا لأن القلوب تتقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه، هذا أمر معروف. الناس تتغير، اليوم راه ثقة، غدا يتغير، ربما يموت أحدكم وليس هناك ما يشهد إلى أنك أقرضته، فيضيع مال الورثة، يضيع مال للورثة. أنت لا تنظر إلى أنه حقك، قال معليش، انظر إلى مال الورثة، هذا مال، فلا بد أن يصل إليهم. إنسان لا بد أن يشهد. إذن يجب الإشهاد في حالة عدم الثقة، لا يجب في حالة الثقة. تبهنا؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. قال ائتني بالشهداء أشهدهم. والشهداء يقصد شهيدين إذا كان موافقا لشرعنا، أو أكثر من ذلك في شرعهم لا ندري. فقال كفى بالله شهيدا، أي نجعل الله تبارك وتعالى هو الشهيد بيننا وبينكم. ذكرت بعض الروايات أنه ما كان يعرف الناس في تلك القرية حتى يشهدوا له، ما يعرف غريب، هل تأتي غريب يطلب من الناس أن يشهدوا ما لا نعرفك؟ ذكرت بعض الروايات هذا، قال كفى بالله شهيدا، وصح كفى بالله شهيدا، لكن الذي قال كفى بالله شهيدا هو الذي قال أشهدوا، لكن هذا تعذر عليه، تعذر عليه أن يشهد. قلنا بعض الروايات تذكر أنه كان غريبا. قال فأتني بالكفيل، الكفيل هو الضامن، كي تقرأ باب الكفالة، باب الكفالة أي الضمان، إنسان يضمن حقك. تأتي بشخص قال إن تعذر علي إعادة الدين في الأجل الفلاني ها هو يعطيك الدين، هذا يسموه الكفيل أو الضامن، أو في القرآن جاءت سورة يوسف وأنا به زعيم، وأنا به زعيم أي أضمن لك. ذلك العلماء يستدلون في باب الضمان، باب الكفالة، يستدلون بهذا الآية، يقول دل عليها الكتاب وأنا به زعيم، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث مقرا له. إذن الكفالة جائزة، عندك ثلاثة عقود تضمن لك الدين، أولها الإشهاد، ثانيا الكفالة، جيب إنسان يكفل، ثالثا الرهن. الرهن لك أن تطالبه بأن يرهن لديك شيئا، لك حق يرهن لديك شيء، لا يهم يكون بمقدار الدين أو أقل أو أكثر، ما يهمنا، المهم شيء يعد وثيقة. حتى هم يسموا الرهن يسموه وثيقة، من أخذ كلمة الوثيقة؟ من الثقة، توثيق، وثيقة تعطيها للإنسان صاحب المال، المتاع ولا ذهب ولا أي شيء تضع عنده، هذا هو الرهن، جائز. سبحان الله الذي أراد منا أن نحفظ أموالنا فأبى الناس إلا أن يضيعها. لم نفسك إذا ما تدعيش بعدين تقول يا رب يا رب رد، صح ولا لا؟ ماشي. فقال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، أي الله عز وجل هو الذي يضمن. طبعا كان يعرفه، كان يعرفه، فقال صدقت، كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، لا بأس. فدفعها إليه 1000 دينار، قال 1000 دينار، يعني مبلغ يعني عظيم جدا. فقال فدفعها إليه إلى أجل مسمى، وهذا أيضا من أداب الدين، أنك تجعل أجلا مسمى، أجلا مسمى. أنا أنصحك بأجل مسمى لسببين، أولا لتضمن أن مالك يرجع إليك في الأجل الذي تريده ربما احتجت إليه، ثانيا لتأخذ الأجر. علاش؟ لو أنت سلفت الإنسان 100 دينار دون أجل، لك بمقدار هذا المال صدقة،
صح؟ كل اللي تصدق بهذا المئة دينار. إذا حل الأجل، إذا حل الأجل وزدت أمهلته، جالك طبعا هو المفروض هو يجي لك اليوم، هو أداب الدين أنك إذا حل الأجل أنت تأتي، صح؟ اللي عليه الدين يأتي، السلام عليكم، المفروض اليوم نعطيك المال تاعك، لكن ما استطعت إلى ذلك سبب. هذا الأدب، هذا هو الأدب، حتى لا يظن بك سوءا. زد، ما يقولش عنك بعدين إذا لما جئت تأخذ المال، جئت بخيلك ورجلك وأولادك وكذا، لما باش ترد ما تأتي. أجل أجل، إذا جاك وقال لك شوف حل الأجل أمهلني، وقلت له نعم، لك بكل يوم صدق بذلك المال، شكون أكثر أجر؟ لاحظ، إذا الإنسان يدير أجل أفضل، يحفظ ماله، لأن كثيرا من الناس إذا جعلت له الأجل غير مسمى يأخذ راحته، ها، ويصير ربما يبذر أمواله ويعتمد، يقول ما زال أمهلني، لا، اجعل أجلا أفضل. فقال، فدفع إليه إلى أجل المسمى، فخرج في البحر، ركب البحر فقضى حاجته، تاجر، بدأ التجارة طبعا ليعود، لكي يعود إلى بلد الذي فيه الشخص، التمس مركبا، مركب يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله، داير في حسابه أنه سيصل بإذن الله في الموعد أو قبل، فلم يجد مركبا. هل التأخير هذا منه؟ لم، ليس منه، هذا أمر يحدث. فلم يجد مركبا، فعندئذ الحكم الشرعي هنا ماذا يقول؟ معذور ولا لا؟ معذور، فيمكنك أن تصبر حتى تصل إن شاء الله تعالى إليه وتحكي له الأمر الذي حدث ويصدقك بإذن الله، المهم يعود إليه ماله السلام. هذا لا، فهناك شيء اسم الوعد، أعطاه وعد فلا بد أن لا يخلفه، والوعد مهم، فحتى خاصة لدى التجار، فإن التاجر إذا أمسكوا عليه إخلاف وعد مرة وانتشر الخبر ما عادوا يعاملونه، صح ولا لا؟ فأنت تحفظ عرضك، تحفظ مالك، وتحفظ دينك، يعني الوعد مهم، خاصة في كتاب البيوع نحكي على هذا. فلم يجمع هذا الوعد مهم، فأخذ ماذا؟ أخذ خشبة، أخذ خشبا أو خشبة فنقرها، نقرها أي ثقبها، ثقب جوفها وفتحها خشبة، وأدخل فيها 1000 دينار، 1000 دينار وضعها في الخشبة، وصحيفة منه إلى صاحبها، كتب الاعتذار، صحيفة، ها هو المبلغ الفلاني الذي كنت قد أقرضته إياي، وقد حاولت أن التمست مركبا فلم أجد ففعلت كذا، أو مالك. قال ثم زجج موضعها، زجج موضعها أي سد موضعها، سده كي لا تقع تلك الدنانير، طلاها، طلاها حتى لا تقع تلك الدنانير. ثم أتى بها البحر، راح للبحر والأمواج تتلاطم، فقال، هو لن يخاطب البحر ولن يخاطب أحدا، هو يخاطب الآن الله تعالى مسخر هذا البحر، فقال اللهم إنك تعلم أنني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت، أو وأني جهدت أي بذلت جهدي، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، هنا الشاهد، هاي الكلمة صعبة، وإني استودعتكها، أعطيتها الكليك يا رب، وديعة، الوديعة أنك تخبئ شيء عند شخص مثل الأمانة يوصلها، إما يخبيها أو يوصلها، وإني استودعتكها. سبحان الله، الله عز وجل خير من يودع عنده، فرم بها في البحر. طبعا احنا عندنا في هذا العصر هذه بمثابة خرافات، بمثابة صوفية، هذا اتخذ جميع الأسباب وعاجز. الصوفية ما معنى الصوفية؟ عدم اتخاذ الأسباب وادعاء التوكل على الله، هذا يسموه التواكل. التواكل هذه الصوفية، أنه ما يبذلش الأسباب، يقولك أنا أتوكل على الله، هذا منحرف. ومن طعن في الأسباب فقد طعن في العقل، ومن طعن في الدعاء فقد طعن في الشرع. لكن هنا ما استطاع، فعندئذ هذا هو التوكل على الله، تؤدي الأسباب وتتوكل على الله. وألقى فيها قالك فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، دخلت في البحر خشبة ثقيلة ماشي، ثم انصرف. ما هو القلب الذي يحمل المسلم على فعل هذا؟ يقين. القلب الذي أشبع يقينا في الله تعالى يفعل هذا، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل، جاء الموعد، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، خش المواعيد تاع المراكب محفوظة، اليوم يأتي المركب الفلاني. فإذا طبعا فيه تقدير هنا، لم يجد مركبا، ما جاء مركب، فإذا الخشبة التي فيها المال، إذا الخشبة التي فيها المال، بعض الرواية تذكر قال فأخذها لأهله حطبا، كان هو انت لو كانت تصب خشبة في البحر ما تديهاش، ايش دير بها؟ فهم كانوا يحتطبون، فربي سبحانه رزقه بخشبة ما شاء الله، فلما رأى جرايح خشبة أخذها، لا ندري هل أحس بثقالها ولا لا، لا ندري، المهم أخذها. يلا، فلما نشرها ذهب إلى البيت لينشرها بالمنشار أو ليقطعها بالقادوم وغير ذلك، وجد المال والصحيفة، وجد المال والصحيفة معا، 1000 دينار كاملة وصحيفة ماشي. ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى ب1000 دينار. احنا شفت صوفية فرق، صوفي خلاص درت اللي عليا ما يهمنيش فيك، لا لا هذا التوكل، هذا لا صح توكلت على الله. هل اتخذت سببا معقولا ولا غير معقول؟ السبب الذي اتخذه معقول ولا غير معقول؟ انك غير معقول، يعني هذا خارق للعادة، وش قصدي؟ مش غير معقول، غير معتاد، يعني فرق بين معقول ومعتاد. كاين شيء معقول بصح غير معتاد، فهم؟ معقول ان الدابة تتكلم، معقول عادي بصح ماهوش معتاد، ولا لا ماهوش معتاد، اذا فرق. غير المعقول انك انت تكون في هذا المكان وهناك معك، هذا غير معقول، تبانا فرق بين غير هذا، مشي غير معقول، غير معتاد. لذلك يسموا المعجزة خارق للعادة، خارق للعادة، ما قالوش خارق للمعقول. فهو لما اتخذ سببا خارجا عن العادة ما اعتمد عليه وما جعله سببا، لأن احنا مكلفين بما هو عادة العرف. فأتى ب1000 دينار راح لي. وهنا يقول لك العلماء والطيور على أشكالها تقع، إن من الطيور البجع والطيور على أشكالها تقع. لو كان احنا في الطرف الأول قال درت اللي عليا السلام عليكم المال تاعي بارك الله فيك، واش ما وصلتكش الخشبة، انت ما عندكش توكل، كان عندك توكل كان توصلك، ويبدا يدير له محاضرة مش كي حتلك يطلب منه السماح، اسمح لي الله ما عندكش توكل ما عندكش يقين، خاطر كان عندك يقين كان توصلك الخشبة، أكيد درت حاجة صباح ربك معصية باش ما وصلتك، نوم نفسك يا أخي. وكان السلف إذا رأوا معصية يتهمون أنفسهم، يتهم نفسه ويدير له محاضرة، لا أخذ معه 1000 دينار كاملة وقدمها إلى هاك. والثاني الطرف الثاني قلت طيور على أشكالها، كان قادر عادي، وش من بحر وش من موجة بحكي ليش، وكان قال لي ما وصلتك ما بالك عادي بارك الله فيك، هذاك وش يقول؟ ما وصلتوش صح؟ فقال له والله ما زلت جاهدا، شوف أعطاه المال مرة أخرى واعتذر، ما زلت جاهدا في طلب مركبك لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه،
كأنه لم يرسل شيئا. بعد هذا الخزر فيها هل كنت بعثت إلي بشيء؟ وش قال له هذا؟ أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. وش يريد أن يقول لنا؟ أن هذا السبب الذي اتخذه ليس سببا معتادا يعتمد عليه. زد لا يريد أن يفضح نفسه أنه قد وصل إلى مثل هذه القمة في التوكل. كما ذكرت قصة السحابة لما جاء ذلك الرجل واتبع الماء، تبع الماء خش واسمع مناد من السماء اسقي سحابة فلان، عصرت الماء هكذا ورماته، بدأ يتبع الماء قالك يشوف حتى وصل لواحد يفلح هكذا. فقال يا الله السلام عليكم، عليكم السلام. قال أنت فلان؟ قال ولماذا تسأل؟ قال إني كنت أمشي بأرض فلان فسمعت مناديا من السماء أسقي يخاطب السحابة أسقي سحابة فلان حتى وصلت إليه. قال أما أنك قد قلت، تبعنا، أما أنك قد قلت، ماذا أما أنك؟ أي أنا لا أريد أن أذكر ما الذي أفعله في أرضي، لكن أما أنك تسأل ورأيت ما رأيت فأخبره إني أجعل ثلث هذه الأرض في أهلي وثلثا أتصدق به وثلثا أعيده في الأرض. هذا عمل صالح لا يريد أن يخبر به أحدا، كتمه لنفسه. لكن هذا سؤال، فلما سأله ورأى أمرا عجيبا قد حدث أخبر. ماشي، هذا كذلك قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، ما أراد أن يخبره. فقال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة. إن الله قد أدى عنك الذي بعثه في الخشبة، أي ما أراد أن يكشف السر، خلاص أنت تريد أن يبقى هذا الأمر السر بينك وبين الله، خلاص. قال الله قد أدى عنك، وصلوني 1000 دينار من جهة تاع الله تبارك وتعالى. فانصرف بال1000 دينار أو بال1000 دينار راشدا، انصرف بال1000 دينار راشدا. وهذا الحديث الشاهد منه كله شو هو؟ آخر شيء، إن الله قد أدى الذي عليك. إذن الله عز وجل يؤدي عن العبد إما بتيسير الأمور، عادة يرسل إليك رجلا صالحا يعينك، الحاكم ولي من لا ولي له، بيت المال المسلمين أقصد، هو الذي يقضي الدين عن الإنسان إذا عجز طبعا وكان أهلا لذلك، وراء بيت المال. والأمر الثالث أو أن الله عز وجل يفرج عنك ويؤدي عنك بخارق للعادة، يخرق لك العادة تماما. ماشي. قال من مات، أي حديث؟ قالت عائشة من حمل، لا من أخذ أموال الناس يريد أداءها، هذا هو الحديث، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله لأنه سارق كما جاء في بعض الأحاديث ستأتي، لأنه سارق، هذا سارق أموال الناس وخائن، فتوفرت فيه جميع صفات الشر. حديث آخر في المعنى نفسه عن عائشة دائما قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. أعيد الحديث، من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. هذا الحديث رواه أحمد. من حمل من أمتي دينا ثم جهد، أي بذل الأسباب كلها في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا ولي، أي متى يكون النبي عليه الصلاة والسلام وفي مثله الإمام، إمام المسلمين، حاكم المسلمين أو بيت المسلمين، يتولى ديون الناس بعد موتهم إن عجزوا عن قضائها وأرادوا أداءها. إذن لا بد أن يكون الذي توفي وعليه دين قد بذل مجهوده في أداء هذا الدين، أن يكون قد بذل مجهوده في أداء هذا الدين ثم مات، فبيت المال فبيت المال قلت يتولى أمره بعد وفاته. لنا في ذلك حديثان الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما فتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام صار يتولى أموال أو ديون المسلمين. هذا الحديث ننصت إليه جيدا. لماذا؟ لما فيه من الترهيب الشديد من أن يموت المسلم وعليه دين، فيه ترهيب. والذي بعده فيه بشرى، لمن كان يريد أداء الدين ومات فإن الله تعالى قد يؤدي عليه. حديث جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. أي لازم نفهم الأحاديث على ضوء الشرع، شنو التحنيط تاع اليوم. توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. الحنوط هو ما يوضع مع الميت من طيب، احنا نحطه مثلا كافور، مثل الكافور. وحنطناه ما تفهمش من التحنيط ما يفعله الناس اليوم من تجميد ذوات الحيوانات وبني آدم وغير ذلك مثله. لماذا التحنيط أخذ؟ هو في الحقيقة من الحانوط، لأن العلماء يقولوا فائدة الكافور هذا الذي نضعه نحن للميت تغسله به، فائدة الكافور زيادة على الرائحة أنه يشد بدن الميت، أي أولا لا يفوح، لا يريح بسرعة، ثانيا لا يهتري بسرعة، ما يتهراش اللحم بسرعة، يشد بعضه بعضا. هاي فائدة الكافور، يصلب الجسم. فأطلقوا على هذا التحنيط وتجميد الذات كلها اشتقاقا من ذلك. قال: خلاص كملنا، حنطناه كفناه، ثم أتينا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ شو سؤال؟ أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. عليه ديناران فقط. فانصرف عليه الصلاة والسلام، لم يصلي يعني، فتحملها أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، تحمل الدين الذي عليه. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، أي أنا أقضي عن هذا الميت. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أوفي حق الغريم وبرئ منها الميت. أي الغريم هو الدائن الذي أقرض الميت المال، قد أوفي حقه بفعل أبي قتادة، وبرئ منها أي من هذه من هذا الأمر الذي كالذنب والمعصية وغير ذلك أو هذا التقصير هذا، وبرئ منه منها الميت أي ما عاد عليه شيء، كما ذكرنا أنه محبوس مأسور حتى يقضى عنه الدين. قد أوفي حق الغريم وبرئ، عندكم منهما، ولا منها؟ منها، تخير منهما ولا منها؟ منهما. على ماذا يعود منهما؟ ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران. الديناران علي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قد أوفي حق الغريم وبرئ منهما الميت، أي برئ من الديناران الميت. قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟
هاج أبو قتادة مشيت مالي حطهم، قال هذا ما علي، وعد بأنه سيقضي الدين عن الميت، هل وضعتهم؟ لا، ما زال. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها بيوم، شفت التجديد تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، تجديد عظيم. فقال: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الآن قد بردت جلدته. شو ذلك التعبير؟
الآن قد بردت جلدته. فالشاهد من هذا الحديث أولا الترهيب يأتي أولا من ثلاث أشياء: من ترك الصلاة عليه، ثانيا من تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال عن حاله، ما فعل الديناران ما فعل الديناران، ثالثا من هذه الكلمة الآن قد بردت جلدته، مفهوم المخالفة أنها كانت قد أصابها حرب. الآن قد بردت جلدته، ذلك حر الحسرة وحر الحبس حر الأسر، والله تعالى أعلم بمقدارها. هذا الحديث رواه أحمد. هذا كان في أول الأمر، ما يجيش واحد يتشبث بهذا مطلقا، لا، أهل الفضل لهم أن لا يصلوا على الميت، لكن من السنة في الوقت نفسه أن يحاولوا أن يقضوا الدين عن الميت، أن يسألوا، خاصة إذا كان معروفا بالصلاح معروفا بالحاجة، أن الإنسان يحاول أن يجمع إخوانه. اليوم خلاص بيت المال راح، اليوم بيت المال ما في، بيت المال ما عادت خزائنه تصرف في طاعة المولى تبارك وتعالى، إنما صار يصرف فيما يغضب الله ويسخطه. فمثل هذا الأمر عظيم جدا، فيجمع المسلم إخوانه، قال جزاكم الله خيرا، أنتم تعلمون أن الميت إذا مات وعليه دين أنه يؤسر بهذا الدين وتحبس نفسه، فمن كان منكم يريد الثواب والأجر ووجه الله تعالى وتفريج الكربة عن أخيه فليضع هذا المبلغ، نتعاون فيما بيننا ونقضي عنه الدين. هذا مهم جدا، هذا مهم، طبعا هو من مسؤولية أهله، لكن لا نظن أن الناس يأبؤون لمثل هذه الأشياء. لا نتشبث بهذا، لماذا؟ لأن الله تعالى لما فتح على رسوله عليه الصلاة والسلام صار يقضي الدين عن الموتى، صار يقضي الدين عن الموتى، ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، هذا آخر حديث عندكم في الباب، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ أي هل ترك مالا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. شوف الترهيب، صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. شفنا، من ترك مالا فهو لورثته، ما يديش بيت المال المسلم لورثته، لكن من مات وعليه دين وليس عليه قدرة على القضاء ليس لورثته، هم ينتظرون مالا لكي يرثوه، فإذا بهم يجدونه مدينا، فهنا يتولى بيت مال المسلمين بقضاء هذا الدين. يعني أحكام طيبة تدل على الترهيب من الدين، وتدل أيضا على الترغيب في القيام بقضاء ديون الموتى. أيضا مما يرهب أيضا من الدين الحديث الثامن، الحديث الثامن رقم 8، وهو عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعدا حيث توضع الجنائز في البقيع، حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. الرجاء أن تتصوروا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، يعني يضعون جنازة في البلبقيع موضع الذي توضع فيه الجنازة، فإذا به يرفع رأسه إلى السماء، هناك شيء يحدثه فيخفض بصره ويضعها، ماذا نزل من التشديد، ما أنزل من التشديد، ما أنزل من التشديد، أو ما أنزل من التشديد، ماذا تريد أن تفهم؟ لعله زلزال، لعله طوفان، قال لا. فقال: ففرقنا، محمد بن عبد الله بن جحش قال فرقنا أي خفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما التجديد الذي نزل؟ قال في الدين، التجديد الذي نزل في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. هذا الحديث رواه النسائي. فإنسان يتأمل التجديد الذي نزل في الدين. وشفنا إذن هذه أكثر الأحاديث التي تبين وترهب عموما من الدين، وهناك أحاديث ترهب من أن يستدين الشخص من شخص آخر وهو لا ينوي الوفاء، هو لا ينوي الوفاء مصيب، يعني كما احنا نقول بلغة الجزائرية ناورهن، يجي يستدين وينوي أنه لا يرد. هذا فليستبشر بوصف وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام به أنه سارق. قال وعن صهيب الخير، صهيب الخير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تداين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. هذا رواه ابن ماجه. أيما رجل تداين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. هذا الحديث من رواه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، صهيب. قال عن صهيب الخير، صهيب الخير هو صهيب بن سينان المعروف بصهيب الرومي، صهيب الرومي وهو عربي. لماذا لقب بصهيب الخير؟ لكثرة جوده، كان جوادا، حتى كانوا ينكرون عليه الكرم، يذهبون إليه فيصفونه بالتبذير لكثرة كرمه. عجيب صهيب الرومي. لا تنسوا أنه الذي نزل فيه قوله سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أعطى كل ماله ليسمح له بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حنا الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كان يمتحن الناس، يمتحن الناس هل هاجروا إليه طمعا في مال طمعا في كذا. صهيب سمح في كل المال ولكي يطلق صراحه ويذهب إلى المدينة عند رسول الناس. مرة يروي هذا الحديث البغوي بسند صحيح عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال ذهب بينما كنت مع عمر، بينما كنت مع عمر بن الخطاب حتى أتينا العالية. العالية مكان عالي بالمدينة كان يقطنه الأنصار، فإذا بصهيب ينادي يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، استمعوا جيدا، طرافة، يا ناس يا ناس. إيه؟ فعمر الخطاب طبعا تعجب، وعمر عمر ما يحبش الله، ما له يدعو، يعني ما له يدعو الناس، شبه صهيب يدعو الناس. فقال له أسلم يا أمير المؤمنين إنما يدعو غلامه يحنس، يحنس هو اسم غلام واسمه يحنس، وصهيب لكثرة عيشه مع الروم ذهبت لهجته العربية، فصار ينادي يا ناس، هو ينادي يحنس. عمر الخطاب هذاك النهار طرطق عليه قال له تعال يا صهيب والله ما فيك شيء أعيبه، يعني أنت إنسان ما شاء الله. قال يا ناس يا ناس ما جبتنيش. قال والله ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال، إلا ثلاث خصال، يجوز الوجهان. فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي، يا ناس يحنس تقولي يا ناس تقولي عربي، وتكن باسم نبي، شو كنيتو؟ رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع أبا يحيى، شو كنيتو؟ أبو يحيى. قال وكنيتك باسم نبي. وكان السلف بعض السلف مو كلهم يكرهون التسمية والتكني بأسماء وكون الأنبياء، كانوا يكرهون أنك تسمي وتكني بأسماء الأنبياء خاصة التكنية، لأنك تجعله أباه أبو فلان. لكن بعضهم رأى أنه لا بأس به استدلالا بأسماء الصحابة التي أقرها عليه الصلاة والسلام، هذا أبو أيوب الأنصاري، فيها شيء عادي. المهم قال وتكن باسم نبي وتبذر مالك، هو الشاهد، وتبذر مالك. فقال أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في الحق ولا إسراف في الحق، صح. وأما كنيتي فكنانيها النبي صلى الله عليه وسلم، نص ربح البيع أبا يحيى. وأما انت، طبعا قالها له لما جاء هاجر وقالوا يا رسول شوف الذي حدث، لقد لحقني كفار قريش وأرادوا إعادتي إلى مكة، فأعطيتهم كل ما لدي تلقاء مقابل حريتي. فقال ربح البيع أبا يحيى. وأما انتمائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم، يعني هو عمر الخطاب ظنه روميا وينتسب الآن إلى العرب، فقال له لا أنا سبتني الروم قديما، كان صغيرا سبته الروم فأخذت لسانا منذ الصغر. يحكى أنه فر ويحكى أنهم باعوه إلى العرب فرجع إلى مكة. المهم صهيب ما الذي تريد أن تقوله؟ قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيما رجل تداين دينا وهو مجمع، شو معنى مجمع؟ عازم، مجمع بمعنى عازم ناوي، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع، ما من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وأجمعوا أمركم اعزموا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، مش مات أجمعوا أي عزموا، ماشي. وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقي الله سارقا، شوف لقي الله سارقا في الدنيا لا نعتبره سارقا، لا تقطع يده، لكن عند الله تبارك وتعالى يعتبر سارقا. ولا شك أن هذه من أخبث وأحقر أنواع السرقات. لماذا؟ لماذا؟ لأن فيها خيانة. زيد كان شيء مهم، شوف خيانة لا شك، إنه يغلق الباب باب الخير على الناس. إذا فشت الخيانة، الناس لا تعيد الديون مثل ما هو اليوم، مش يقول الناس والله لن أدين أحدا، وهذا ما نسمعه الآن، يقولك الناس صارت ما تقرض، ما عادت الناس تسلف. لماذا؟ لأنه قد كثرت الخيانة، كثر عدم الوفاء، فلذلك لقي الله سارقا. قلت هو أخبث أنواع السارقة، وإن شاء الله تعالى لم يبقى لدينا إلا قليل من الأحاديث. اليوم شفنا زيادة الترهيب من الدين أصلا، وثانيا الترغيب في نية الأداء وبذل الجهد في الأداء حتى يكون الله تعالى هو الذي يؤدي عنك، وثالثا الترهيب من أن يستدين الرجل وهو لا ينوي الأداء. بقيت أحاديث قليلة إن شاء الله نأتي عليها في مجلسنا القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.